الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في يومنا هذا الرابع من الشهر الحادي عشر لعام 47 و400 ألف، نشرع في كتاب الصلاة من سنن النسائي المسمى بالمجتمع، وهو الدرس 22 والأول من الصلاة. كتاب الصلاة، تقدم معنى الكتاب وأنه من الجمع، الكاف والتاء والباء في لغة العرب تدل على الجمع، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح التقرب إلى الله عز وجل بأفعال وأقوال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. وقد فرضها الله عز وجل على جميع الأمم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الرجل عن الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: على علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه. وسيأتي. وهي متعينة على جميع المكلفين على أي وجه يستطيعون، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب. وهي متعينة في الحضر والسفر، فلا تسقط إلا على مجنون أو حائض أو نفساء، وتاركها كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم أن من لم يصلي ليس بأخ لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهكذا الإجماع، وهذا كالإجماع. ويقول عبد الله بن شقيق: ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وفي حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن الإسلام عروة عروة، كما ينقض الحبل قوة قوة، فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، كما في حديث أبي هريرة: وجاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وبقية الأعمال مثل ذلك. وفي الجنة باب لأهل الصلاة، كما هو مذكور في الحديث الصحيح. ولها أحكام تأتي في هذا الكتاب، إنما هذه بعض الفضائل وبعض المسائل المتعلقة بها كعقيدة ونحو ذلك. قال: فرض الصلاة، وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك واختلاف ألفاظهم فيه، أي أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج، وما كان من فرض الله عز وجل للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، حيث افترض الله عليهم 50 صلاة، ثم ما زال ينقصها بعودة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، حتى قال: هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي، فهي 50 في العدد و50 في الأجر والفضيلة. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، فإن الحسنة بعشر أمثالها. وقد أخرج حديث أنس البخاري ومسلم، وله طرق تارى يرويها أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أخذه من أبي ذر أو من مالك بن صعصعة، والصحابة يأخذ بعضهم من بعض. والمراد بسوق الحديث في هذا الموطن، مع أن بابه باب العقيدة، إذ أن الإسراء من العقيدة، لبيان ابتداء فرض الصلاة. وهكذا البخاري ذكر هذا الحديث بطوله في كتاب الصلاة، على خلاف عادته في تقطيع الأحاديث. قال أبو السند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا هشام وابن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري عن مالك بن صعصعة أنصاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. قد اختلف في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم هل كان من البيت أو كان من بيت أمهاني، وبكل قد جاء الأدلة، لكن في بعضها ترجيح على بعض. وبسبب هذه الاختلافات ذهب بعضهم إلى تعدد المعراج. إذا أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين ملائكة فأتيته بطست من ذهب إناء ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن، وهذا هو الشق الثاني، إذ أن الشق الأول والنبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد حين كانت ترضعه تلك المرأة السعدية المشهورة عند أهل السيار بحليمة، فغسل القلب بماء زمزم لإزالة ما فيه حظ الشيطان، ثم يعني مليا حكمة وإيمانا فأتينا السماء الدنيا، لم يذكر الإسراء وإنما ذكر المعراج مباشرة، بينما كان الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم كان المعراج من بيت المقدس. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قال أما قال محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شأن الملائكة ليس كشأن البشر يتتبعون الأخبار ويسألون عنها، إنما كل فيما وكل إليه، وفيها أنهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قال وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء، يا ترحيب بالضيف، فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه تسليم على من قدم عليه. قال مرحبا بك من ابن ونبي. ثم أتينا السماء الثانية، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومما؟ قال محمد. فمثل ذلك، فأتيت على يحيى وعيسى فسلمت عليهما، فقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الثالثة، قيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومما؟ قال محمد. فمثل ذلك، فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه، قال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك، فأتيت على إدريس فسلمت عليه، قال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتيت السماء الخامسة فمثل ذلك، فأتيت على هارون عليه السلام فسلمت عليه، قال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء السادسة فمثل ذلك، ثم أتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي، فلما جاوزته بكى، بكى من تمني أن يكون له مثله ليس حسدا. قيل ما يبكي؟ قال يا رب، هذا الغلام الذي بعثته بعدي. هذا دليل على أن فوق الأربعين ربما يقال له غلام باب التجوز. وبمثل هذا الحديث يرفع الإشكال الذي في قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فقد استشكل بعضهم كيف غلام ويؤاخذ غلام فوق البلوغ وقد وجب عليه التكليف. وفيها أن هذه الأمة أكثر الأمم دخولا الجنة، كما في حديث بريدة أهل الجنة 20 و 80 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك، فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. كل الأنبياء يقولون من أخ ونبي إلا آدم وموسى، وآدم وإبراهيم يقولون من ابن ونبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعود إليهما في النسب. وهذا الترتيب هو الترتيب الصحيح الذي جاءت به أغلب الروايات، وما خالف ذلك فهو إما شاذ وإما يعني لم يبين، كما في رواية شريك بن أبي نمر، إذ أنه لم يرتب الأنبياء على هذا الترتيب وهذه السياقة. ثم رفع لي إلى البيت المعمور وهو في السماء السابعة فوق الكعبة، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. وهذا دليل على عظيم وكثرة العابدين لله عز وجل من الملائكة المقربين. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. في هذا أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، وفي حديث ابن مسعود أنها في السماء السادسة ولا معارضة، فربما كانت أصولها في السماء السادسة وفروعها في السماء السابعة، فإذا نبقها يعني ثمرها مثل قلال حجر أي في الحجم، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة لعظيم شأنها، وإذا في أصلها أربع أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة الكوثر وما إليه، وأما الظاهران فالفرات والنيل، ثم فرضت علي 50 صلاة. هذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، أن الله فرض على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة 50 صلاة، والله أعلم كيف كانت أوقاتها وكيف كان ترتيبها، الشأن فيها إلى الغيب. قال إني أعلم نعم، قال إني أعلم بالناس منك، أي أنه نزل إلى موسى كما في الروايات المشهورة، فقال موسى إني أعلم بالناس منك، إني عالجت بني إسرائيل شد المعالجة يعني في دعوتهم، وكانوا يكابرون ويعارضون، وإن أمتك لن يطيقوا ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي في أخذ المشورة الصائبة، فسألت أن يخفف عني فجعلها 40، ثم رجعت إلى موسى عليه السلام فقال ما صنعت، قلت جعلها 40، قال لي مثل ما قالت الأولى، فرجعت إلى ربي فجعلها 30. في بعضها أنه كان يخفف 5 ثم خفف 5 وهكذا، وفي بعضها لا يذكر هذا التخفيف، وإنما يذكر أنها 50 وهي 50. فأتيت على موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي مثل ما قالت الأولى، فرجعت إلى ربي فجعلها 20 ثم 10 ثم 5. فأتيت على موسى عليه السلام فقال لي مثل مقالته الأولى، فقلت إني أستحي من ربي عز وجل أن أرجع إليه، فنودي إن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 أمثالها. هذا حديث عظيم وحقه أكثر من ذلك، إنما شاهدنا أن الله عز وجل افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، لأن باب الأحاديث إذا أراد الإنسان أن يشرحها يعني شرحا حديثيا ربما طال الكتاب وخرج عن المقصود، ولا يقف على المعاني إلا من كان من أصحاب الخبرة والإطلاع، وإنما يؤخذ من كل حديث شاهده. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد الترمذي. قال رحمه الله بسند متصل أخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك بن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتي، قلت فرض عليهم 50 صلاة، قال لي موسى فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي عز وجل فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فراجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، فقلت قد استحيت من ربي عز وجل. هذا في صحيح مسلم. قال وبالسند متصل أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل وهو البراق، خطوها عند منتهى طرفها، فركبت معي جبريل عليه السلام فأسرت فقال أنزل فصلي، أي في بيت المقدس، ففعلت فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. هذه الرواية شاذة أو منكرة في هذا الموطن. ثم قال أنزل فصلي، فصليت فقال أتدري أين صليت؟ قال صليت بطور سيناء كذلك، هذه من الشواذ، حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم قال انزل فصلي، فصليت فقال أتدري أن صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام، ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء فقدمني جبريل حتى أممتهم. الصحيح أن إمامته للأنبياء كان بعد أن نزل من السماء لا قبل ذلك، ثم صعد به إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام، ثم صعد به إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام، ثم صعد به إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام، ثم صعد به إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام، ثم صعد به إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام. هذا فيه اختلاف، والصحيح أن إدريس في الرابعة وهارون في الخامسة، ثم صعد به إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام، ثم صعد به إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام، ثم صعد به إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم في عليه السلام ثم صعد به فوق سبع سماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيتها ضبابة سدرة المنتهى في السماء السابعة ثم صعد به فوق سبع سماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيني ضبابة فخررت ساجدا فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فردت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت على موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك قلت 50 صلاة قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني 10 ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني 10 ثم رددت إلى 5 صلوات قال فارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل 2 فما قاموا بهما فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى صرة يعني واجبة فرجعت إلى موسى فقال ارجع فعرفت أنها من الله صرة يقول حتما فلم أرجع في بعض الزيادات التي لم تثبت فيها غرابة ونكارة قال ابن كثير حيث أورده في سورة الإسراء فيها غرابة ونكارة جدا قال في السند المتصل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة وهو الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها وإليه ينتهي ما أهبط به من فوقها حتى يقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي 3 الصلوات 5 أي فرض الله عليه الصلوات 5 وخواتيم سورة البقرة أنزلها الله مع أنها من آية من سورة البقرة وهي من مما أنزل في المدينة فلعل الفضل كان قبل ذلك ويغفر لمن مات من أمة لا يشرك بالله شيئا المقحمات يعني لمن اجتنب الكبائر والحديث في مسلم وأخرجه الترمذي وأحمد والشاهد من سوق الحديث ماذا ذكر 5 الصلوات قال الحافظ رحمه الله والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أمهاني وبيته عند شعب أبي طالب ففرج سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه من البيت للمسجد فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتى فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق وهو يؤيد هذا الجمع وقيل الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته بذلك والتنبيه على أنه المراد منه أن يعرج به إلى جهة العلو المهم أن الصلوات 5 بالكتاب والسنة والإجماع أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون من يذهب إلى أنها عبارة عن 2 أو 3 صلوات هؤلاء لا يلتفت إلى قولهم فقد خالفوا المعقول والمنقول والثوابت والأصول وهذا أمر معلوم من الدين ضرورة من أنكره كان خارجا من ملة الإسلام قال باب أين فرضت الصلاة السند المتصل أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد حدثه أن الوناني حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زمزم فشق بطنه وأخرج حشوه في طست من ذهب فغسله بماء زمزم ثم كبس جوفه حكمة وعلما أصله في الصحيح والشاهد من هذا أن الله افترض الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرج به لم يكن فرضها بواسطة جبريل عليه السلام وهذا لعظيم فضلها وعظيم منزلتها فرضت في السماء في خلاف بقية الفرائض والأحكام قال باب كيف فرضت الصلاة يعني كيف كان شأنها حين الفرض هل كانت على هذا الوصف الذي نصليه الآن في حديث عائشة وجاء عن ابن عباس وجاء عن غيرهم فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قال أبو السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة 2 فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ومن أعجب ما قيل في هذا الحديث أنه موقوف على عائشة، والصحيح أنه ليس بموقوف. كيف موقوف؟ وعائشة رضي الله عنها تقول فرضت، والذي يفرض هو الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها صحابية. فأقرت صلاة السفر أي على الركعتين الركعتين ما عدا المغرب يصليها ثلاثة، وأتمت صلاة الحضر بحيث أنه يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، وأما الفجر فلا قصر فيها والمغرب كذلك. وحديث عائشة رضي الله عنه متفق عليه. وسيأتي القول فيه أيضا في حكم صلاة السفر، هل هي واجبة أو مستحبة، على قولين لأهل العلم. قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي، والوليد عن أبي عمرو هو الوليد بن مسلم الدمشقي، أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قبل الهجرة إلى المدينة. قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعا وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. خرجه البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. قال أبو السند متصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وسيأتي بابه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. وسيأتي القول فيه أي أن هذا الفرض كان في المدينة، هذا الفرض غير الفرض الأول، فحديث عائشة يتكلم عن الفرض الأول إذ كان بمكة، وحديث ابن عباس يتكلم عن الفرض الثاني، بمعنى أن الله افترض علينا أن نصلي الصلوات على هذا الوجه، الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين، وفي الخوف ركعة، هذا عند المسايفة كما سيأتي، ليس في جميع الخوف، وإنما إذا كانت مسايفة وكانت الحرب شديدة وعجز عن الاتيان بالصلاة يصلي ولو ركعة بل يصلي ولو إيماء كما جاء عن ابن عمر وغيره. قال أبو السند المتصل أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة، وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذا الاستشكال قد استشكله عمر رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة فاقبلوا رخصته. الحديث معناه فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا. وهذا جواب مجمل في كل مسألة من المسائل يقع فيها الاعتراض على شرع الله عز وجل، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، يعني سواء كنا في أمن أو في خوف. وقوله إن خفتم إنما عند نزول الآية، وكذلك خرج مخرج الغالب. قال الشعيثي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر. فهذا الحديث يصلح في باب السنة، في باب العقيدة، في الرد على القرآنيين والرد على الرائيين والرد على المخالفين، وفي بيان فضل الإسلام وعظيم منزلته وجواز قول القول يا ابن أخي لغير ابن أخي الشقيق أو الصليبة، وفيه أن الدين مبناه على الاتباع لا على الرأي والهوى، فلو كان على الرأي لكانت صلاة الفجر أكثر الصلوات، إذ يقوم الناس من صلاتهم من نومهم نشطاء، ولكن كان الشأن على الاتباع. وحديث ابن عمر قد يستدل به على وجوب صلاة السفر كما هو مذهبه ومذهب كثير من العلماء. قال السندي قوله كيف تقصر الصلاة بلا خوف مع أن الرخصة في القرآن مقيدة بالخوف، وأشار ابن عمر في الجواب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالقرآن، وقد أخذنا بيانه ببيانه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المتعين، أن الإنسان لا يعترض على الأدلة بمحض الرأي، إنما أتيت الأمة من الرأي، هو الذي فرقها، وهو الذي حزبها، وهو الذي مزقها، وهو الذي أوصلها إلى ما علم من البدع. باب كم فرضت في اليوم والليلة، أي الصلوات. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبيه، أبو سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أنه سمع طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، يعني مكشوف، نسمع دوي صوته لبعده ولا نفهم ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. يعني لعله بين له أوقاتهن، أو قد علم أوقاتهن، ما إنما أراد أن يذكر له عدهن. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. بهذا اللفظ أخذ من أخذ أن لا صلاة واجبة غير الخمس الصلوات، بينما ذهب بعض المحققين إلى وجوب صلاة الكسوف، وإلى وجوب صلاة العيد، وإلى وجوب تحية المسجد، وربما نحو ذلك من الصلوات. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وصيام شهر رمضان، أي في العام. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، يعني إلا إذا أحدث نذرا، وإلا لا يلزمه الصيام غير رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. يدل على أن مدار الفلاح على الفرائض والسنن وغيرها تكميلات لا يفوت أصل الفلاح بها. وما جاء في صحيح مسلم أنه قال: أفلح وأبيه إن صدق، فهي شاذة، شذ بها عبد الحميد بن جعفر، والحديث متفق عليه، وهو أصل في عدد الصلوات. قال: وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة قال: حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمس. قال: يا رسول الله، هل قبلهن أو بعدهن شيئا؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمس. فحلف الرجل أن لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة، لأنه أتى بما وجب عليه. وهذا هو المقتصد في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. والحديث أنس أخرجه أحمد. قال: باب البيعة على الصلوات الخمس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة من أصحابه على الصلوات لعظيم فضلهن ومنزلتهن. قال: أبو سند المتصل أخبرنا عمرو بن منصور، من يذكرنا باسمه؟ الجواز ولا من؟ لكن هناك لقب ثاني، من يأتينا به؟ قبل واحد. قال: حدثنا أبو مصر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال: أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فردها ثلاث مرات، فقدمنا أيدينا فبايعناه، فقلنا: يا رسول الله، قد بايعناك، فعلام؟ قال: على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، على التوحيد والصلوات الخمس، وأصر كلمة خفيفة: ألا تسألوا الناس شيئا. خرجه مسلم، وهذا دليل على فضل الصلاة، حيث بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها من الأعمال، وقرنها بالتوحيد في كثير من المواطن. فعلى المسلمين أن يتقوا الله ربهم في تضيع هذه العبادة الجليلة التي أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة. وإلا فقد تقدم أن الصلوات كانت مفروضة على غيرنا من الأمم، حتى جاء في الحديث أن الأنبياء كانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. إلى هنا بارك الله فيكم.